إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. لقد تكلمنا في الدرس السابق عن الجمعة ومن تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه الجمعة، وما جاء من الأحاديث في الحث على المحافظة عليها والترغيب فيها، وما جاء في التحذير منها والغفلة عنها وتركها. كما عرفنا أن وقت الجمعة هو وقت الظهر وتجوز قبل الزوال، فقلنا أن من واجبات الجمعة الخطبة، وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تركه لها أبدا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والآن نقول: هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ماذا ينبغي على الخطيب أن يأخذ نفسه به أثناء خطبته وأن يلتزم به فيها؟ أقول: كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، أي علامة ومظنة ودلالة على فقه ذلك الرجل الذي يقصر الخطبة ويطيل الصلاة. ثم أمر بذلك فقال: فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، والقصد معناه العدل والسواء، كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام من هديه العملي قصر الخطبة، من هديه العملي في خطبته أن خطبته كانت قصيرة، وأمر بذلك، قال: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وجعل ذلك عنوان فقه الخطيب، عنوان فقه الخطيب. إذن نهب بإخواننا الخطباء أن يراعوا هذا الهدي النبوي، وأن تكون الخطبة قصيرة. لا أعني أن تكون الخطبة قصيرة 5 دقائق أو 10 دقائق، لا، خير الأمور أوسطها. فالخطبة إذا كانت من 25 دقيقة إلى 35 فهي خطبة متوسطة، ليست بالقصيرة المخلة ولا بالطويلة المملة. اللهم إلا أن يفرض الموضوع نفسه على الخطيب أحيانا لأمر عارض، يعارج أمرا وقع فيخرج عن ذلك الوقت مضطرا، فلا بأس، لكن ينبغي أن يكون الغالب على هدي الخطيب في خطبته هو هذا الوقت، من 25 دقيقة إلى 35 دقيقة. ونهيب بالخطباء الذين تعودوا طول الخطبة، يقوم الخطيب في خطبته يوم الجمعة ساعة فما فوق، يأخذ ساعة في خطبة الجمعة وساعة ونص، ثم ينزل فيصلي في 5 دقائق، ثم يجلس للحديث بعد الجمعة أيضا. نقول: هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قصر الخطبة مئنة من فقه الرجل، فلكن الخطيب يقعد على المنبر ساعة فما زاد، وبعدين ينزل يقول طيب إن شاء الله هنكمل بعد الجمعة، ودايما بعد الجمعة يكون فيه درس بعد الجمعة، هذا الدرس بعد الجمعة ليس من الهدي النبوي أن يكون بعد خطبة الجمعة درس ثابت كل جمعة، اللهم إلا إذا احتاج الخطيب أحيانا لأمر عرض له أن يبين بعد الجمعة فلا بأس، لكن الدرس قبل الجمعة جاء فيه نهي صريح، الدرس قبل الجمعة قبل الخطبة جاء فيه نهي صريح، أما بعد الجمعة لم يجي فيه نهي صريح، ولكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من صلاة الجمعة حدث الناس بعد الصلاة، وكلما كان العمل وفق السنة كلما كان قريبا للقبول عند الله، وكان كله بركة ورحمة وخير للإنسان وللمسلمين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فتفاعل الخطيب مع خطبته متى يعلو صوته ومتى يخفض صوته، هذا أمر تفاعل الخطيب نفسه مع الخطبة يؤدي إلى تفاعل المستمعين معه أيضا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا خطب أن يستفتح الخطبة بهذه الكلمات الطيبات المباركات. كان صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه ومواعظه ودروسه بهذه الخطبة التي عرفت باسم خطبة الحاجة، وهذا نصها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بهذه الكلمات الطيبات المباركات كان صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه ومواعظه ودروسه، وقد عرفت هذه الكلمات باسم خطبة الحاجة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة قاف والقرآن المجيد، حتى قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر. فهذا الهدي النبوي ينبغي لكل من قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة أن يعرفه وأن يحرص عليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا بد للخطيب أن يجعل لخطبته هدفا، وأن تكون للخطبة فوائد ودروس وعبر وعظات يستنتجها ويستنبطها السامعون من خطبته. ولا بد للخطيب أن يعلم أن الله تبارك وتعالى سائله يوم القيامة عن هذه الخطبة ماذا أراد بها، بل هو سائله عن كل كلمة فيها ماذا أراد بهذه الكلمة. فإن الله تبارك وتعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذه الكلمات التي يتفوه بها الخطيب على المنبر يوم الجمعة تسجلها الملائكة له في سجل عند الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى، ويوم القيامة تعرض عليه خطبه التي خطبها ويسأل عنها وعن أهدافها ومقاصدها وماذا أراد بهذه الخطبة. فعلى الخطيب أن يجتهد في تحضير الخطبة، وأن يعنى بها عناية كبيرة، وأن يهتم بها اهتماما بالغا، وأن يجعل الخطبة كما قلنا في الدرس السابق كلها قرآن وسنة وأقوال سلف الأمة. فهذا هو العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. وعلينا أن نعلم أن زمن الإنشاء قد مضى، وأن زمن القصص والخرافات والأساطير والأباطيل قد مضى، وعليه أن يعنى بالأحاديث الصحيحة، وأن يجتنب الأحاديث الضعيفة فضلا عن الموضوعة، وعليه أن يعلم أن هذه الخطبة إن وفق فيها فمن الله كان التوفيق، وإن لم يكن التوفيق فذلك من نفسه والعياذ بالله. فإذا صعد الخطيب المنبر فليتبرأ من حوله وقوته، ويستعن بحول الله تبارك وتعالى وقوته، وأن يعلم أنه لا توفيق له إلا بالله سبحانه وتعالى. فعليه أن يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته، وأن يخاطب الناس بلسانه، وأن يكون قلبه متعلقا بالله، يسأله أن يفتح عليه، وأن يوفقه، وأن يسدده، وأن يذكره ما نسي، وأن يجعل له القبول عند الناس. فإذا فرغ الخطيب من خطبته فاستشعر التوفيق فليخر لله تبارك وتعالى ساجدا، وإياه والعجب، فإن العجب داء مهلك. وعليه أن يعلم أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن يشأ الله يختم على قلبك. فالخطيب إذا قام على المنبر إنما يمده الله تبارك وتعالى بمدده، فإن وفق فعليه أن يحمد الله تبارك وتعالى، وأن يخر له ساجدا شكرا على التوفيق في هذه الخطبة، ولا يرى لنفسه حولا ولا قوة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن خرج الخطيب للمنبر يوما فضلت معلوماته وغابت عنه وتاهت ولم يكن موفقا ولا مسددا، فليعلم أن ذلك بذنوبه التي ارتكبها، كما نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: شكوت إلى وكيع سوى حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ويجب على الحاضرين أن ينصتوا لإمامهم، ويحرم عليهم الكلام منذ أن يقول إن الحمد لله وإلى أن يقول أقم الصلاة. فإذا خرج الخطيب على المنبر فسلم وجلس للأذان فلا بأس بالكلام أثناء ذلك، لكن إذا قام الخطبة وقال إن الحمد لله حرم الكلام، ووجب على جميع الحاضرين الإنصات لخطيبهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، واللغو هو الكلام الباطل. حتى لو رأيت إنسانا يتكلم مع آخر في أثناء الخطبة دعهما، لا تنههما، انشغل بنفسك وأنصت لخطيبك، ولا تقل لهم أنصتوا، فإن أمرك لهم هذا هو منك لغو، اتركهما حتى ينتهيا ولا تتدخل معهما. بماذا تدرك الجمعة؟ الجمعة ركعتان. متى يصليها الإنسان جمعة وتحسب له جمعة، ومتى تفوته الجمعة ويصليها ظهرا؟ صلاة الجمعة ركعتان في جماعة، كما عرفنا أن الجماعة في الجمعة من شروط صحتها، من شروط صحة الجمعة الجماعة، فلا جمعة إلا بجماعة. فمن تخلف عن الجماعة ممن لا تجب عليه الجمعة أو كان معذورا صلى الظهر 4 ركعات. المعذورين زي ما عرفنا العبد المملوك والصبي والمرأة والمريض والمسافر، إذا لم يحضروا الجمعة سيصلون 4 ركعات. ومن جاء الجمعة فأدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، فإذا جاء ولم يدرك ركعة فقد فاتته الجمعة. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة. وهنا ننبه على خطأ يقع فيه كثير من الناس، ولا سيما جيران المساجد. يظل الرجل في بيته والخطيب يخطب وهو قاعد في بيته، حتى إذا عرف أن الخطيب انتهى من الخطبة الأولى نزل فدخل في آخر الخطبة. هذا من الخطأ. الاستماع إلى الخطبة واجب، والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله الخطبة، فالاستماع للخطبة واجب، والإنصات إليها واجب، وشهودها واجب، فالتخلف عنها خطأ. وهذا التخلف قد يؤدي بالإنسان إلى أن ينزل فلا يدرك الركعتين مع الإمام، فإذا فاتته الركعتان فقد فاتته الجمعة. فنهيب بإخواننا أن يحرصوا على الخطبة، وأن يكونوا قبل خروج الخطيب في المسجد إن شاء الله تعالى. ويظهر أن معنا اتصالا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا أخوكم في الأحد أبو عبد الرحمن البرازيلي.
أهلا بك يا مرحبا.
أنا من طلاب قناة الرحمة.
بارك الله فيك.
ومن المستمعين لكم الآن شيخنا.
نفعك الله.
شيخ أنا مقيم هنا في السعودية، وسأعود إلى بلاد البرازيل قبل بعد 20 يوما تقريبا.
نعم.
وهناك أنا سأتولى الخطابة هناك في مدينتي في مسجد عندنا.
نعم.
أريد أسألك السؤال الشيخ، حكم تحلق قبل خطبة الجمعة؟
أي نعم.
خاصة من كثير من المسلمين الجدد.
نعم.
الذين يأتون إلى المسجد يتحلقون حولي أقول، ثم يسألون ونجيب عليهم.
نعم.
هل يدخل العمل هذا داخل النص كانه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى تحلق يوم الجمعة؟
أي نعم.
أريد أن أعرف ما هذا، نجلسون ويسألون ونجاوب عليهم.
أي نعم.
هل يدخل في هذا التحذير؟
أي نعم.
السؤال الثاني الشيخ،
نعم،
يعني كان جمهور ناس عامة الناس في مسجدنا لا يتكلم اللغة العربية سوى 3 و4 و5 من الناس.
نعم.
والباقية من المصلين لا يعرفون اللغة العربية لا شيء.
نعم.
هل يجوز لي أنا أخطب بلغة المحلي اللغة القومي؟
نعم.
ثم ما بقاء اللغة العربية في الآيات والحديث؟
نعم.
يعني هي لتعم الفائدة لنا، لو خطبت اللغة العربية.
نعم.
لغة الفصحى حتى العرب يفهمون للأسف.
نعم نعم.
بارك الله فيكم شيخنا.
وفيكم.
إن شاء الله أخذ كتابكم معي حتى يكون زادي في العلم هناك في البرازيل.
زودك الله التقوى وزادك من العلم، ونفعك ونفع بك حيثما كنت إن شاء الله تعالى. الأخ الكريم بيسأل، لما سمع النهي عن التحلق قبل الجمعة يقول هو يدخل كخطيب المسجد فالناس يجلسون حوله، وهذا يسأله ويجيب وهذا يسأله ويجيب، هل الأسئلة والأجوبة؟ هو مش هيقعد يعطي الدرس قبل الجمعة، لا، هيقعد والناس يسألونه ويتحلقون حوله ويسألونه، هل هذا داخل في النهي؟ أي نعم هو داخل في النهي. فالسنة لمن أتى المسجد كما صرحنا في الدرس السابق أن الإنسان يبكر بالصلاة وبعدين يدخل فيصلي تحية المسجد، ثم يصلي ما قدر الله له حتى يخرج الخطيب، فإن لم يصلي جلس فذكر الله عز وجل بما شاء من أنواع الذكر. فلا يجوز التحلق قبل صلاة الجمعة، لا لتدريس العلم ولا لتدريس القرآن ولا للفتاوى ولا للفتاوى. وعليك أن تعلم الناس السنة، وعليك أن تعلم الناس السنة، وكما قال ربنا عز وجل: وما كان ربك نسيا. لما جاء النهي يبقى إذا لابد أن يقول سمعنا وطعنا، ولو كان في التحلق قبل الجمعة خير ما نهينا عنه بل لأمرنا به، فكيف وقد نهينا عن ذلك؟ فعلم الناس السنة وخذ الناس رويدا رويدا حتى تتدرج بهم إلى السنة الصحيحة إن شاء الله، وأسأل الله لك التوفيق. يقول الأخ الكريم أنه في البرازيل وجمهور المصلين لا يحسنون العربية، فيمكن 2-3 فقط يفهمون العربية، فهل يخطب الجمعة بلغة قومه إلا الآيات والأحاديث يذكرها بالعربية حتى تعم الفائدة؟ الجواب لا، أخطب باللغة العربية، أخطب باللغة العربية، ثم بعد ذلك لا مانع أن يكون لك مترجم يترجم لك بعد الخطبة الثانية أو يترجم لك بعد صلاة الجمعة إن شاء الله، لكن لابد أن تكون الخطبة باللغة العربية الفصحى، وأسأل الله لك ولجميع المسلمين التوفيق والسداد. إذن أيها الأحبة، علينا نحن المصلين أن نبكر بالرواحل المسجد عشان نسمع الخطبة وندرك الجمعة، ونعلم أن الجمعة ركعتان، إذا لم تدرك أيها المتأخر ركعة كاملة من الركعتين فقد فاتتك الجمعة، بمعنى أنك لو لم تدرك الركوع مع الإمام في الركعة الثانية فقد فاتتك الجمعة، وعليك أن تصلي 4 ركعات. الصلاة قبل الجمعة وبعدها، هل الجمعة سنة قبلية وهل لها سنة بعدية؟ الجواب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، وهذه كما قلت السنة الغائبة من مساجد المسلمين، أكثر المصلين يوم الجمعة وإن بكروا بالرواح إلى المسجد أكثرهم يدوب يصلي الركعتين تحت المسجد ويدلس، وبذلك يكونوا تاركين لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. إذا من المستحب يوم الجمعة أن يبكر المسلم بالرواح المسجد، وبعدين يتطوع بالصلاة مثنى مثنى مثنى، ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم إلى ما شاء الله حتى يخرج خطيبه. وينبغي لطلاب العلم وأهل السنة أن يحيوا هذه السنة في المساجد، يعني إذا دخل الطلاب وشباب السنة في المساجد يتطوعون بالصلاة قبل الجمعة حتى يلفت نظر الناس إلى هذه السنة العملية اللي هي كثرة الصلاة بغير عدد، كثرة الصلاة بغير عدد قبل صلاة الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ، يعني الإمام، من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. فمن جاء قبل الجمعة فليصلي ما شاء من غير حصر حتى يخرج إمامه. هذه السنة، هذه السنة القبلية، السنة القبلية مفتوح 20-30 ركعة، السنة القبلية مفتوحة. أما ما يعرف اليوم بسنة الجمعة القبلية اللي هي يؤذن المؤذن فالناس يقومون يصلوا ركعتين وبعدين يطلع الخطيب المنبر وبعدين يأذن تاني، فبين الأذانين يصلون ركعتين ويسمونها السنة القبلية الجمعة، فهذا مما لا أصل له. فإن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن إلا أذان واحد، فمتى كانوا يصلون السنة؟ إذن ما هو عليه عمل كثير من المسلمين في المساجد يوم الجمعة في أذانين، يأذن المؤذن ثم يقومون يصلون ركعتين ثم يخرج الخطيب فيؤذن ويخطب، هذا لم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام، إنما كان بلال يؤذن إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج بعد الزوال أو قبله ثم يجلس على المنبر فيؤذن بلال فيخطب عليه الصلاة والسلام. فكلمة سنة الجمعة القبلية دي لا أصل لها، المشروع يوم الجمعة قبل الجمعة التطوع المطلق بلا عدد معين. وأما بعد الجمعة فإن للجمعة سنة بعدية، للجمعة سنة بعدية، إن شاء صلى 4 وإن شاء صلى ركعتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. وقد ذهب بعض الأئمة إلى التفريق في العدد بين كون السنة البعدية في المسجد وكونها في البيت، فقالوا إذا صلى في المسجد صلى أربعة، وإذا صلىها في البيت صلى ركعتين. والحقيقة أنه لا دليل على هذا التفريق، وأننا مأمورون من النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، سواء في المسجد سواء في البيت، إلا أن الأربع بعد الجمعة هي كالأربع بعد الظهر. نحن عرفنا من سنة الظهر أن في أربع ركعات سنة قبل الظهر وأربع ركعات سنة بعد الظهر، ولكن من صلى ركعتين قبل وركعتين بعد أجزأه. وكذلك السنة البعدية للجمعة أربعة، ولكن من اقتصر ركعتين فلا بأس إن شاء الله تعالى. وهناك آداب أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذ أنفسنا بها يوم الجمعة. ما هي آداب الجمعة؟ قلت يستحب لكل من أراد شهود الجمعة أن يعمل بما في هذه الأحاديث. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. إذن يستحب أن يفعل المسلم ما في هذا الحديث، يغتسل، وقد عرفنا في فقه الأغسال المشروعة سابقا أن غسل الجمعة واجب، إبا يغتسل ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن، ده عنده زيت زيتون، قال عليه الصلاة والسلام كلوا من هذا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة المباركة. يدهن من دهن، إذا ما ادهنش يحط طيب، طيب جميل عنده مما يشتهيه ويحبه يتطيب منه، ثم يخرج فيدخل المسجد فلا يفرق بين اثنين. إذا اثنين قاعدين جنب بعض مش من الأدب أنك أنت تفرق بينهم إلا أن تستأذنهما. ثم يصلي ما كتب له كما شرحنا، يتطوع بالصلاة مثنى مثنى، ثم إذا خطب الإمام أنصت، ففضل ذلك غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. معنا اتصال. أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
من أخوكم من الجزائر.
أهلا وسهلا.
أريد استفسار في موضوع توجه للقبلة في المساجد. عندنا في الجزائر مساجد تم بناؤها دون توجهها للقبلة، هل الإمام ينوب علينا بالتوجه للقبلة أم نفعل كما يفعل بعض المصلون لا يأتون إلى المساجد أصلا؟
يعني المسجد قبلته غير صحيحة؟
غير صحيحة،
يعني منحرفة عن القبلة الأصلية انحرافا كبيرا؟
انحراف بقدر 50 درجة.
إذا كان الانحراف كبيرا فإن على مسؤولي المساجد أن يأتوا بما هو معروف بالبوصلة الدقيقة المنضبطة ويحددون القبلة الصحيحة، ثم تنحرف الصفوف على القبلة الصحيحة. وحتى يفعلوا ذلك إذا كان الإمام متأكد من أن جهة القبلة غير صحيحة عليه أن يسوي المأمومين على الصفوف الصحيحة المعتدلة. نعم.
وإن كان الأمر ليس بيد المصلين والإمام يقول أن الصلاة جائزة بتوجهه هو فقط للقبلة ونحن لا بأس،
كيف يتوجه الإمام وحده القبلة ويترك المأمومين إلى غير القبلة؟ استقبال القبلة شرط صحة صلاة كل مصلي إماما أو مأموما أو منفردا، فإذا توجه الإمام للقبلة الصحيحة فلا بد أن يأمر المصلين بالتوجه إليها أيضا. نعم.
على حسب ما فهمت أن الصلاة باطلة.
إذا كان الانحراف كثيرا فالصلاة باطلة، أما إذا كان الانحراف يسيرا تعرف البوصلة التي يضبطون بها القبلة يعني قد تتفاوت من بوصلة إلى أخرى، فلا حرج إذا كان التفاوت قليلا، أما إذا كان انحرافا كثيرا فعليهم أن يضبطوها إن شاء الله، لأن هذا شروط صحة الصلاة. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام ورحمة الله. تفضل.
حبيت اسال على الدعاء الجماعي قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة جهرا.
الدعاء الجماعي قبل صلاة الجمعة وبعدها؟
نعم.
جزاك الله خير.
وحبيت اسالك سؤال اخر زاد على المعقبات الصلاة بعد الجمعة وقبل الجمعة.
ما هي المعقبات؟
معقبات جهريا معقبات يعملها الامام خطيب جهرا مع المأمومين.
تقصد بالمعقبات التسبيح؟
التسبيح وقراءة الفاتحة وقراءة آية الكرسي.
طيب بارك الله فيك.
وسامحني شيخ.
تفضل.
رفع اليدين في صلاة الجمعة في الدعاء.
يبقى أنت تسأل أولا عن الدعاء الجماعي قبل الجمعة وبعدها.
نعم.
وبعدين تسأل عن أذكار الصلاة جماعة.
نعم.
أذكار بعد الصلاة جماعة.
إمام ومأموم.
أي نعم. وبعدين السؤال الثالث.
ورفع اليدين في الدعاء في الجمعة.
رفع الخطيب ولا المأمومين؟
الخطيب والمأمومين مع بعضهم.
طيب مرحبا بك، أهلا وسهلا.
ربي يبارك فيك. السلام عليكم.
يا مرحبا عليكم ورحمة الله. بيسأل الأخ الكريم عن الدعاء الجماعي قبل الجمعة وبعدها، والحقيقة أنا أول مرة أسمع بهذه المسألة، أن يجتمع المصلون الحاضرون في المسجد يوم الجمعة ويدعو أحدهم ويؤمن عليه الحاضرين، يفعلون ذلك قبل الجمعة وبعدها. الحقيقة أن هذا من البدع المحدثة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، الاجتماع على الدعاء قبل صلاة الجمعة وبعدها هذا من البدع. كذلك قراءة الإمام والمأمومين بعد الصلاة الأذكار المشروعة، يقرؤون الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وبعدين يأمرهم سبحان الله يسبح الله الحمد لله، هذا أيضا من البدع، لا يجوز الاجتماع على أذكار ما بعد الصلاة، إنما كل مصل يأتي بهذه الأذكار في نفسه منفردة. وأما رفع الخطيب يديه على المنبر يوم الجمعة في الدعاء فليس من السنة ولا للمأمومين، لا يجوز للخطيب أن يرفع يديه يوم الجمعة بالدعاء ولا للمأمومين، إلا في حالة واحدة وهي إذا استسقى، فهذه الحالة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيهما، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كخطيب جمعة رفع يديه على المنبر إلا في حالة واحدة وهي إذا استسقى، فإذا اشتكى الناس للإمام جذب البلاد وحبس السماء فلا بأس أن يستسقي على المنبر ويرفع يديه ويدعو، أما في غير الاستسقاء فليس من السنة أن يرفع الخطيب يديه ولا المأمومون. نعم. معنا اتصال آخر. نعم.
ألو.
أيوة معك.
ألو.
أيوة معك تفضلي.
أيوة يا شيخ.
نعم.
أنا عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
أولا هل الصلاة جائزة أمام التلفاز عندما يكون التلفاز مثلا مشعول، هل يجوز أمام الصلاة أم لا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أريد الاغتسال للجنابة والاغتسال بعد الحيضة.
ماذا تريدين فيه؟ صفة الغسل يعني؟
إباح الاغتسال بعد الحيضة،
يعني
كيف نغتسل بعد الحيضة تماما وكيف نغتسل بعد الجنابة،
يعني تريدين صفة الغسل يعني. طيب ماشي.
نعم صفة الغسل.
ماشي حاضر ماشي.
السؤال الثالث يا شيخ.
نعم.
أيوة يا شيخ.
معاك.
السؤال أيوة يا شيخ. أنا السؤال الثالث.
أيوة
أنا
معك.
عندي أعاني يعني من الوسواس.
أيوة ماشي حاضر.
أيوة شكرا يا شيخ.
مرحبا بك. بتسأل أخت الكريمة عن أنها تصلي والتلفزيون مفتوح وشغال. طبعا سر الصلاة هو الخشوع، سر الصلاة وروحها هو الخشوع فيها، والسمع والبصر يؤثران على القلب، السمع والبصر يؤثران على القلب. فلذلك يجب على من قام إلى الصلاة أن يقطع الشواغل عن سمعه وبصره حتى يتفرغ قلبه للخشوع. فلما أنت حضرتك تصلي والتلفزيون شغال قدامك، ممكن عينك تبص على التلفزيون يبقى بصرك انشغل، وإذا بصيتش عينك وودنك هتسمع يبقى انشغل سمعك، يبقى هذا يؤثر على خشوعك في الصلاة. فإذا كنت تريدين الصلاة يبقى اغلق التلفاز أو ادخلي حجرة بعيدة عن التلفاز حتى تستحضري عظمة الله عز وجل وتخشعي في صلاتك، لأن الأجر في الصلاة إنما هو على قدر الخشوع، الأجر في الصلاة على قدر الخشوع. وقد جاء في الحديث إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا سبعها ولا ثمنها ولا تسعها. ليه؟ ما على قدر الخشوع يكون الأجر والثواب. فزي ما قلت تصلي قدام التلفاز يبقى بصرك حينشغل، أذنك حتنشغل، وهذا كله يؤثر على قلبك، فلا تصلي أمام التلفاز. تسأل ثانيا عن صفة الغسل من الحيض والجنابة. الغسل الواجب هو أن يعمم المغتسل بدنه كله بالماء من رأسه إلى رجليه، على أي طريقة فعل فقد تم الغسل، إلا أنه يستحب أن يبدأ المغتسل بالاستنجاء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ووجهه، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على شقه الأيسر. وهذه صفة عامة للرجال والنساء، إلا أنه بالنسبة للمرأة معروف أن شعر المرأة في العادة طويل، فشعر المرأة إذا كان ملفوفا لا يلزمها نقضه في غسل الجنابة. لا يلزم المرأة إذا كان شعره ملفوفا أن تنقضه في غسل الجنابة، ولكن يلزمها ذلك في غسل الحيض. يجب على المرأة في غسل الحيض أن تنقض شعرها وأن تدلك رأسها دلكا شديدا حتى يصل الماء إلى أصول شعرها. وكذلك الفرق بين صفة غسل الجنابة وغسل الحيض عند المرأة أن المرأة بعدما تغتسل من الحيض تأخذ قطعة من القطن مطيبة بطيب كالمسك أو نحوه وتتتبع بها أثر الدم. هذه صفة الغسل من الجنابة وصفة الغسل من الحيض. تقول عافاها الله أنها تشتكي من الوسواس. الوسواس يا إخوان، الله تبارك وتعالى قال لنا في سورة الناس: قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس، فالشيطان وسواس خناس، يوسوس عند غفلة عن ذكر الله ويخنس عند ذكر الله. إذا نستعين على الشيطان والتخلص من وسوسته بكثرة ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعدين أيتها الأخت الفاضلة، لا تلتفتي إلى الشك الذي يطرحه الشيطان عليك. بتتوضي، ده انت غسلت ايدك مره مش ثلاث، قولوا مره كفايه، هو الفرض مره. ده انت غسلت وشك مرتين مش ثلاث، قولوا برضه كويس، المرتين كويسين. وانت بتصلي لا تلتفتي الى وساوسي ابدا ولا تستجيبي، واسال الله لك العفو والعافيه. معنا اتصال اخر، يبدو ان الخط انقطع. طيب، يبقى اذا عرفنا ايها الاحبه ان السنه قبل الجمعة مفتوحة وليست محصورة بعدد. إذا جئت إلى المسجد يوم الجمعة بكر وصلي ما كتب الله لك. وعرفنا أن ينبغي أن تغتسل وتتطيب وتدهن وتلبس أحسن ثيابك وتخرج مبكرا إلى الجمعة، وإذا دخلت المسجد لا تفرق بين اثنين متجاورين في الصف إلا بإذنهما. ومن آداب يوم الجمعة ما هو مذكور في هذا الحديث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت حتى إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة قبلها. مسألة يا إخوان تغطية الرقاب، معنا اتصال نرجو الأخ يصبر علينا قليلا. مسألة تخطي الرقاب، الإخوة كثيرين يجيئون متأخرين والمسجد مليان، ويتخطى الصف اللي قدامه واللي وراه واللي وراه، يخلي متخطي رقاب الناس كله لغاية ما يطلع في يقعد في الصف الأول أو الذي يليه. هذا خطأ يا إخوان، تخطي الرقاب في أذية للحاضرين، وأذية المسلم محرمة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثم مبين. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دخل الجمعة متأخرة يتخطى رقاب الناس، فقال اجلس فقد آنيت وآذيت. يعني انت ليه متأخر وبعدين بتأذي الناس تتخطى رقابهم؟ فالسنة انك انت تبكر عشان تأخذ مكانك في الصف الأولى، لكن لو تأخرت اجلس حيث انتهى بك المجلس، ولا تؤذي إخوانك بأن تتخطى رقابه. أيوة نعم الأخ اللي معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخنا؟
نحمد الله إليكم.
شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم وفي علمكم.
أمين رب وإياك.
أنا إمام مسجد شيخنا هنا.
نعم.
وبخطب الجمعة.
نعم.
بخطبها عن طريق الورقة يا شيخنا.
نعم.
هل في هذا شيء؟
نعم.
لضعفي في اللغة العربية.
نعم نعم.
نعم.
لك سؤال آخر.
الزوجة تسأل.
نعم.
هل المكياج وضعه بعد الوضوء ينقض الوضوء؟
المكياج بعد الوضوء؟
نعم.
نعم.
بعد ما توضأت.
نعم.
طلع مثلا مكياج المرأة.
نعم ماشي حاضر.
فهل هذا ينقض الوضوء؟
ماشي.
شيخنا سؤال ثالث.
تفضل.
أنا أوقات ما كنتش أنا خطيب الجمعة، فبجهز المسجد وأهيئه، وبعد هيك بطلع أغتسل. لصلاة الجمعة.
نعم.
فبضع مكان في المكان اللي بدي أجلس فيه عشان صوت الميكروفونات وتصديقها وشغلات زي هيك.
أي نعم نعم.
فهل في هذا شيء يا شيخ؟
يعني تقصد تخطي رقاب الناس؟
لا ما بتخطاها.
أي.
لأن في باب خلف أنا بدخل منه مباشرة على هذا المكان، ولكن حجز المكان.
أمال بتقصد إيه؟
حجز المكان.
حجز المكان؟
أي نعم، المكان اللي بيكون قريب من المنبر حتى إن أنا أفتح الأجهزة اللي الصوت تتغير كذا.
ماشي نعم. حاضر. حاضر
الله خير.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك شيخنا. الله يحفظك.
الله يكرمك. الأخ الكريم نسأل الله لنا التوفيق، بيسأل أنه خطيب جمعة وغير دائم، يعني أحيانا بيخطب الجمعة فيخطب من الورقة. لا بأس بالخطبة من الورقة، لا بأس، لكن نصيحتي للإخوة الخطباء أن يتخلصوا من الورقة. يعني إذا بدأت انت الخطبة بالورقة ماشي شهرين ثلاثة زي بعض، بس حاول تتخلص من الورقة. لماذا؟ لأن قراءة الخطيب الخطبة من الورقة لا تساعده على الانفعال. احنا قلنا في الأول خطبة كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته، ها؟ فالانفعال في الخطبة بيؤدي من الخطيب بيؤدي إلى انفعال الحاضرين معاه. قراءة الخطبة من الورقة ما بتخليكش تتجاوب جو وتنفعل، وبالتالي بيعود على المحاضرين هو برضو ايه لم يتجاوب معك ولم ينفعلوا معك. فحاول كده ان شاء الله تعالى تستعين بالله عز وجل وتتخلص من الخطبة مرة في مرة. بتقول انك تخطب من الورقة لانك لا تبقن العربية، اكتب خطبتك في الورقة واضبطها بالشكل على يد انسان متقن للغة، ثم احفظها مرة في مرة ان شاء الله ربنا يفتح عليك وتتخلص من الايه من الورقة ان شاء الله تعالى. يسأل تقول زوجته بعد ما تتوضأ بتضع المكياج، فهل وضع المكياج ينقض الوضوء؟ لا، المواد التي تستخدم في المكياج المرأة إذا كانت مباحة، إذا لم يكن لها جرم، إذا كانت مجرد لون فهي لا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء. وإذا توضأت بعد ذلك مرة ثانية وهي مجرد لون لا بأس بذلك. أما إذا كانت هذه المواد لها جرم لاصق تلصق على البشرة أو على الأظافر ونحو ذلك فبعد الوضوء لا يضرها، خلاص حط بعد الوضوء. بس لو توضت مرة تانية وكانت لهذه المواد أجسام لاصقة على يديها أو شيء من أعضاء الوضوء فلا بد أن تزيلها. بيسأل الأخ الكريم بيقول أنه أحيانا حين لا يكون خطيبا بيبقى مسؤول عن الميكروفونات والسماعات وكده، فأحيانا بيهيئ المسجد للمصلين وبعدين يخرج يغتسل وهي نفسه الجمعة ويجي، فبيبقى حادث المكان قريب من المنبر علشان خاطر يعني يشرف على السماعات وكذا. من أجل مصلحتك هذه التي تعود على المسلمين بالنفع إن شاء الله، لا بأس لك بحجز هذا المكان، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد. ومن آداب يوم الجمعة ما جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم. يعني إذا كان المسجد له بابين 14، كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة في ملائكة بتقف على كل باب يكتبون الناس على قدر منازلهم، الأول فالأول، رقم 1، رقم 2، رقم 10، رقم 100، الملائكة تسجل الناس الدخلة بأرقام. فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. يبقى الملائكة ديت بعد ما الخطيب يطلع المنبر تيجي مطبقة الايه؟ الورق اللي كتبت فيه أسماء اللي جم. يبقى الناس اللي جم بعد الخطيب ما طلع المنبر أسماءهم ما بتنكتبش، وبتروح عليهم الفضيلة وبيضيع عليهم الأجر والثواب. لذلك نهيب بإخواننا بضرورة الحرص على التبكير بالرواح يوم الجمعة. ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: مثل المهجر، المهجر الذي يمشي إلى الصلاة في أول وقتها، كمثل الذي يهدي بدنه، يعني كما جاء في حديث آخر: من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، بدن الجمل، يعني اللي يروح من أول الناس يوم الجمعة كأنه تصدق بجمل تقربا إلى الله. ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. وبعد البيضة بقى ما فيش حاجة. فإخواننا اللي تعودوا إنه ما يروحوش الجمعة إلا بعد الخطيب ما يطلع المنبر، أو زي ما قلت بعد ما خلص الخطبة الأولى، أو يدوب يجوا على الصلاة، هذا خطأ كبير ينبغي أن ينتهوا عنه. وهناك أذكار وأدعية رغبنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. اسمعوا وعوا، خاصة إن بكرة الجمعة، يا ريت بكرة إيه نطبق إن شاء الله على طول ما سمعناه، عشان إيه كما روي عن السلف قالوا: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. احنا بنتكلم في آداب الجمعة والأذكار المشروعة يوم الجمعة وبكرة الجمعة، فياريت بقى ايه نسمع ونحفظ ونطبق من بكرة اللي كنا بنعمله نقول الحمد لله، واللي تعلمناه إلا لادي جديد ما كناش بنعمله ننفذه من بكرة إن شاء الله. فإن الله قال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. من الأذكار المشروعة يوم الجمعة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلوا عليه، بارك الله فيكم، صلوا عليه طول ما احنا قاعدين في الدرس، أكثروا من الصلاة عليه والليلة وغدا إن شاء الله. عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، يعني أبونا آدم خلقه الله يوم الجمعة، وفيه قبض، أبونا آدم مات يوم الجمعة، وفيه النفخة، نفخة الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فيه النفخة وفيه الصعق، يعني يوم القيامة هيكون يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، يعني بتبلغني، يعني اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة تعرض صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت الأرض كليتك وخلاص، يعني مت ولحقت برفيق الأعلى وبالنسبة للجثة الأرض كليتها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذه خاصية بالأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فأي نبي في قبره حيثما كان، وبالمناسبة ليس هناك قبر نبي معروف مكانه إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام محمد، بالإجماع معروف مكانه في المدينة المنورة، وعلى خلاف قبر الخليل إبراهيم عليه السلام، قيل إن هو في هناك في بيت المقدس، على خلاف مش يعني مش قوي زي قبر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.